السلام عليكم السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والدينا والحاضرين والمصلين.
آمين آمين.
قال الإمام أبو الفضل التميمي
الله يشفيه الله يشفيه
تعالى في كتابه اعتقاد الإمام المهبل أحمد بن حنبل رحمه الله، قال: وكان يذهب إلى أن الله تعالى يرى في الآخرة بالأبصار،
وقال: لا 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 لا، أسقطت جزئية قبل الرؤية. قال: وأنكر على من يقول بالجسم. أي نعم.
قال رحمه الله: وأنكر على من يقول بالجسم، وقال: إن الأسماء مأخوذة بالشريعة واللغة، وأهل اللغة وضعوا هذا الاسم على كل ذي طول وعرض وسمك وتركيب وتركيب مصورة وتأليف، والله تعالى خارج عن ذلك كله، فلم يجز أن يسمى جسما لخروجه عن معنى الجسمية، ولم يجئ في الشريعة.
جزاكم الله خير. فوطن ذلك. هذه المسألة، مسألة الألفاظ المجملة التي تأتي، لم نرى لهذا اللفظ لا في الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال السلف. ماذا نفعل؟ أنصف الله بها؟ ألا نصف الله بها؟ أولا عندنا قواعد من الأهمية بمكان، هو أن الإمام أحمد نفسه نقل عنه أنه قال: ونصف ربنا بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: لا نتعدى ذلك، نصف ربنا بما وصف به نفسه في الكتاب ووصفه رسوله في السنة صلى الله عليه وسلم، ولا نتعدى ذلك، لا نتجاوز ذلك. نعم. فالأصل في التأصيل في هذا الباب كما قال علماؤنا: الله لا يوصف إلا بما وصف به نفسه في الكتاب، يد الله فوق أيديهم، قال الله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، قول الله تعالى: غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم عذابا عظيما، قول الله جل في علاه: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فتصف الله بما وصف به نفسه في الكتاب ووصف به رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة، كما قال: يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار، وقال: كلتا يدي ربي يمين. وهذا قاله أحمد بن حنبل، قال: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. إذا نقول: نحن لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه في كتابه، فأي آية تأتي سمعنا وأطعنا، أو السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي حديث جاء يصف ربنا بوصف أخذنا بالحديث وأخذنا بالوصف، غير ذلك نقف. والوقوف هنا في الألفاظ المجملة التي لم ترد في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا لم ترد على ألسن السلف، كلفظ الجهة والحيز، وأيضا لفظ الجسمية. كيفية التعامل مع ذلك؟ أولا نقول: هذه الألفاظ لم ترد في كتاب ولا في سنة، نعم، وقد تحمل حقا وتحمل باطلا، فننظر في الحق الذي فيها، فنحمل الوصف لله جل وعلا على الحق الذي فيها، وأما الوصف الآخر الذي ليس بحق الباطل فنرده ردا جميلا. إذا نحن لا نصف ولا نرد، يعني لا ننفي ولا نثبت حتى نعلم، وكما قال ابن تيمية: توقفه وتقول له: ما قصدت بما قلت، فإن كان حقا أخذنا به، وإن كان باطلا رددناه. فإذا هي موقوفة على استفصال حتى يتميز حقها من باطلها، فيقبل الحق ويرد الباطل. ولذلك كان الصحابة الكرام كما قلت إن لم يكن فيهم هذا اللفظ يتوقفون، ومن جاء بعدهم قالوا: نسأل القائل ماذا تقصد بما تقول، فإن وجدناه حقا قبلناه، وإن وجدناه باطلا رددناه. قال الله تعالى: الذين آمنوا إذا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم بشيء فردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. وقد ورد عن السلف النهي عن إطلاق موارد النزاع بالنفي أو الإثبات. فالألفاظ المجملة ألفاظ مهمة، ونحن لا نرتب حكما إلا على لفظ محكم. ولذلك سمى الله أهل البدعة والضلالة الذين يتبعون الشبهات، ومن الذين في قلوبهم مرض فتبعون ما تشابه منه. ولذلك قال عائشة: هؤلاء الذين سمى الله فاحذريهم. لذا قال الله تعالى: من الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل وما يعلم تأويله إلا الله. فالكلام المجمل هنا في هذا الباب نقول لصاحبي قف، نتوقف، لا نرد مطلقا ولا نقبل مطلقا. ماذا تريد بما قلت؟ فإن فسر حقا قبلناه، وإن فسر غير ذلك رددناه. إن فسر باطلا رددناه. من هذه التي قال فيها وأن أحمد قال فيه هنا الجسم، إطلاق الجسم على الله جل في علاه، فهذا لا يقبل مطلقا ولا يرد مطلقا، لأنه يحوي حقا وبطلا. وإلا أهل اللغة وضعوا هذا الاسم على ذي طول وعرض وسمك وتركيب كما قال نعم التميمي. نحن نقول في هذا الباب والتأصيل على هذا الباب، نحن نقول لا نثبت هذه الصفة لله جل في علاه ولا ننفيها، لأن الحق أن الجسم قد يحوي حقا أو باطلا. فنحن لا نقول بالجسمية ولا نقول بعدم الجسمية، نتوقف حتى ننظر ما يريد صاحبه، ماذا تريد ونسمع منه. فإن أريد بالجسم الذات الكاملة المتصفة بصفات الجلال والكمال والنعوت الجمال على مريق بالله جل في علاه، مع الاعتقاد الكامل بأنها ذات وصفات لا يمثلها شيء من ذوات الناس من الذوات أو صفات المخلوقين، فإن كنت تقصد هذا فهذا حق وصدق ونقبله منك، أنه الجسم معناه الذات الكاملة التي تصف صفات الكمال والجلال والباء والعظم. فما تقول أنها ذات لا يمثلها ذات وصفات لا يمثلها صفات من المخلوقين، فهذا حق وصدق إذا قال قصدت بالجسم الذات الكاملة التامة بأنها ذات وصفات لا يمثل شيء من ذوات الوصفات صفات المخلوقين، فهي ذات وصفات لا يمثلها شيء من ذوات وصفات المخلوقين. فإن كان يقصد بالجسمية هو هذا فهذا حق ونقبله، بل المقصود بالجسم الذات والصفات المتكاملة فهذا حق. ومع ذلك نقول لا نسمي الله تعالى جسما، هذا في سوء أدب مع الله جل وعلا، وقد صار للبدن ما فيه نقص. يعني إذا قال إذا سمى الله بالجسم فقد شبهه بخلق وقد أيضا وصفه بالنقص. فنحن نقول بأن المعنى صحيح ذات كاملة متكاملة، لكننا لا نطلق عليه جسما، ولأن اللفظ بدعي محدث محتمل الحق والباطل، فإننا نقول الله جل وعلا له ذات كاملة سبحانه وتعالى وصفات كاملة، فله ذات وصفات وله ذات كاملة من كل وجه، وصفات يعني لها وجه الكمال لرد المقابلة الكيد والمكر. أما إن كنت تقصد هذا، إذا كنت تقصد بالجسم ما قلناه فهو حق وصفات الله ثابتة وذات الله ثابتة، لكن يعني لا نسمي الله ولا نطلق الله على اسم الجسم. وإن كان يقصد بالجسم ما هو عليه البشر بالأرواح في الجسد والجسد وغير ذلك، إذا قالوا الجسم بمعنى الجسد مركب من عظم ولحم ودماء، فإن قال بذلك أن الله تعالى يتصف هذا فهو كافر كفرا يخرج منه، وفي ضلال وتمثيل، وقد قال رب العالمين ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول ابن تيمية في مسألة الجسمية: وأما الشرع فالرسل وأتباعهم الذين من أمة موسى وعيسى محمد صلى الله عليه وسلم لم يقولوا إن الله جسم، ولا إنه ليس بجسم، ولا إنه جوهر، ولا إنه ليس بجواهر عرض يعني. لكن النزاع اللغوي هنا والعقل والشرعي في هذه الأسماء هو مما أحدث في الملل الثلاث بعد انقراض الصدر الأول من هؤلاء وهؤلاء. حتى لو قلنا بذلك فإنه كان المفروض يكون هينا لينا وينظر إلى الحق فيأتيه. فإن كان من قال بأن الله جسم بأنه في هذا الباب والمضمار لا يتعلم ولا تنسى أن يتعلم ويسمع من هنا كلمة من هنا كلمة، هذا يفسد أكثر من ما يصلح، هذا يفسد أكثر من ما يصلح. ولكن موعدنا في الوقت الآخر لبيان كلمات أخرى يعني. نعم. والذي طبقت عليه الرسل وأتباعهم ما جاءهم به القرآن والتوراة من أن الله مقصود بصفات الكمال وليس كمثل شيء، وهو فلا تمثل بصفات المخلوقين مع إثبات ما أثبته لنفسه صلى الله عليه وسلم. إذن الجسمية لا تطلق على الله جل وعلا، ونحن لا نطلقها ولا لا نطلقها ولا نقبلها. عندما تطلق نقول تعال ماذا تقصد، فإن قصد بذلك ذات كاملة وصفات كاملة لها الكمال والجلال والبهاء والعظمة قلنا حق، لكن لا تقول جسم لأن هذه الكلمة كلمة مبتدعة. وإذا قصد بالجسم هو المركب من أعضاء ولحم وعظم هذا عليه السلام كتب هذا بدعة، بل كفر، هذا كفر لأنه وصف خلق الخالق بالمخلوق فهذا كفر. هذه بالنسبة اللي قال عليها المصنف في الجسمية. ممكن نزيد الأمر إضاحا في لفظة الجهة، عندما يقول الجهة أي في جهة الله في جهة، أنا أقول قال هل في جهة الله والله ليس في جهة، فأهل السنة كما سبق لا يثبتون الألفاظ المجملة ينفونها ولا ينفونها، فلفظ الجهة هنا مشتبه فيه لا نثبت ولا ننفي، وذلك عدم الورود الدليل، لأن اتفقنا أن الأصل التوقيف في الوصف في الذات والوصف، فلا بد من دليل من كتاب أو من سنة أو إجماع، فإن لم يكن فنحن على حرز من كل ما يأتينا ليس من الكتاب ولا من السنة ولا الإجماع. فإلى الجهة نقول إذا جاء الدليل قلنا به، وإلا لا نثبت ولا ننفي. ثم نسأله ماذا تريد بالجهة، أردت بالجهة العلو؟ نعم هذا حق فنقبله منك. إذا أردت أن الجهة بأنها شيء موجود مخلوق فالله ليس داخلا في المخلوقات، أم تريد بالجهة ما وراء العالم؟ فلا ريب أن الله فوق العالم بمعنى مبين من خلقه، وكذلك يقال من قال الله في الجهة أترانا بذلك أن الله فوق العالم أو تحت السريد، فالله جل وعلا ليس داخلا في المخلوقات، أم تريد بالجهة وراء العالم؟ فلا ريب أن الله جل وعلا فوق العالم بمعنى مباين من خلقه، الله في جهة، فإذا قال يقال لمن قال في الجهة أتريد بذلك فوق العالم؟ يقول نعم، نقول هذا حق قبلناه. أم تريد به أن الله داخل في شيء من المخلوقات؟ فإن أراد الأول فهو حق، وإن أراد الثاني فهو باطل. إذن نوقف للأوصاف المهمة حتى نرى ما عندها. إن أدمنت شرا أظهرته، وإن قالت باطلا رددناه، وإن أدمنت خيرا كان الخير على يديكم. من ذلك لفظ الحيز، أيضا الحيز لا نثبت ولا ننفي لأنه لم يأتي في كتاب ربنا جل في علاه. إذا نقول هل نقول الله في حيز؟ الله ليس في حيز، هذه من الحالة اللفظية، لا نثبت ولا ننفي. فإن كان المعنى يعني أنه منحاز عن الخلق منفصل مباين من خلقه وهو فوق سماواته على عرشه فهذا أحق الحق. إذا قصد بالحيز أن الله على عرشه، نعم صفة الأذن المتوقف الله، لأننا نحتاج فيها للدليل. هناك من أثبتها بمفهوم المخالفة وهذا ضعف، فنقول له ماذا تريد بالحيز، الله في حيز ماذا تريد؟ يقول يعني أريد أن يكون أنه منحاز عن الخلق منفصل عنهم مباين لهم فوق سبع سماوات مستوى على العرش، هذا حق. نقول له إذا هذا حق قابلناه لكن غير اللفظة لأنها الأهل البدع وليس الأهل السنة. إذا بكلمة الحيز أيضا إذا قلنا كما قلنا إذا قلنا بأنه منفصل مباين عن خلقه فهذا حق وصدق، أنه على العرش مباين من خلقه ليس في ذاته شيء من ذوات خلقه ولا في ذوات خلقه شيء من ذاته، هذا صدق وحق، والذي دلت عليه الأدلة الكتاب والسنة. لكن الأسلم والأوجب ألا نأتي بمثل هذه الألفاظ المهمة، فنأتي بالألفاظ التي درج عليها قول السلف الصالح. نعم. فلفظ البدع المجمل لا يؤخذ منه أحكام. إذا قال بالحيز كما قلت بأنه منحاز عن خلقه مباين وهو فوق عرشه فهذا صدق وحق، والذي دلت عليه الأدلة، والأسلم ألا يتكلم بهذه اللفظة لأنها مهمة. قلنا وإن لم يرد بها الحق الذي قلناه فترد على صاحبه. فإذا قال أنه أصلا الحيز وما يحيط أو يحوزه كما قالوا في قوله تعالى أمنتم من في السماء، لا يجوز الإنسان أن يتدبر فيقول الله في السماء، وعند نزوله أيضا ينزل إلى سماء الدنيا. فنقول المعنى هنا أن تقول في السماء أي ظرفية، يعني السماء تظل والسماء تقله، هذا كفر مبين، هذا كفر لا شك. بل السماوات السبع والأرض السبع أحوج إلى الله جل في علاه، وليس أحد يخترع أمرا أو لفظا يتعبد به إلا أن يكون من الكتاب أو السنة. إذا مثل هذه الاعتقادات باطلة فعلينا أن نقف لها وقف. والصحيح أن نقول الألفاظ المهمة نأتي بها ونميز، نقول ماذا تقصد، كان حق أخذناه كان باطل رددناه. لفظ الحركة أيضا داخل معه، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى فمن أثبتها مطلقا قد أخطأ ومن نفاها مطلقا فقد أخطأ، فإن معانيها منقسمة، ما يمنع لما يمتنع إثباته لله جل في علاه وما يجب إثباته، وإن معانيها منقسمة على ما يمتنع إثباته لله جل في علاه وما يجب إثباته لله. معاني الحركة يقول ما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا فليس على أحد، بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظه ونهيه حتى يعرف مراده، فإن أراد حقا قبل وإن أراد باطلا رد، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل من القبل ويرد على صاحبه. وإن هذا العرض لفظ الجواهر والعرض والجسم كل ذلك يأخذ من وقال ما تكلمنا عنه في الجسم.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى،
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.